إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلق الله الخلق لعبادته، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا يقبلها الله عز وجل من أحد إلا أن يقصده بها ويخلص عمله لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وفي حديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية الحديث. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن عمل عملا وقصد به غير الله أو أشرك مع الله غيره فيه، فلن يقبل الله عز وجل منه ذلك العمل. فلا بد من أن يخلص العبد عبادته لله، وأن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول في قبول العمل. الثاني: أن يكون العمل مأخوذا من شرع الله، من كتاب الله، ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون العبد مؤتسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد أن يكون العمل مأخوذا من شرع الله تبارك وتعالى، كما تقدم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل منه قل أو كثر. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا قل أو كثر، ظاهرا أو باطنا، سواء أحدث ذلك العمل أو اتبع من أحدثه، فلن يقبل منه ذلك العمل، فلن يقبل منه ذلك العمل، إذ أن هذا العمل لم يقصد به وجه الله، فهو عمل خبيث، وأيضا ليس موافقا لشرع الله، فهو كذلك. فمن تعبد لله بما لم يشرعه الله، وإنما بالبدع والخرافات والمحدثات والملصقات في دين الله، أو كان مقلدا لأبيه أو لغيره ممن ليس بحجة، فلا يقبل منه ذلك العمل. فلا بد أن يتحرى العبد في عبادته أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرط الثاني في قبول الأعمال. ومن العبادات التي تلبس بها المؤمنون في هذه الأيام المباركة وهي أيام رمضان عبادة الصيام، فلا بد أن يتحرى في هذه العبادة هذان الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص في صيامه فلا يؤجر على صيامه ولا يقبل منه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهكذا يجب على الصائم أن يكون موافقاً في صومه لما دلت عليه أدلة القرآن والسنة، فيتعلم كيف يقوم بهذه العبادة، وكيف يحقق هذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها. فلا بد من تعلم العبادة قبل القدوم عليها وقبل الشروع فيها، ومن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فالله أمر الجاهل أن يسأل العالم حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يوافق عبادته نور الوحيين القرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله. والصيام يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، ويشترط في المرأة أن تكون طاهرة عن الحيض والنفاس، إذ أنه لا يصح صومهما. وخرج بقوله المسلم الكافر، فلا تصح منه العبادة وهو مطالب بها لقيام مانع الكفر. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل, ذكرت من أعماله في الجاهلية إلا أنه لم يقم ويفعل ويفعل, فهل ذلك نافعه؟ قال لا, إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, أي ما تعالى الكفر والعياذ بالله. فالكافر وإن عمل العمل لا يصح منه العمل لقيام مانع الكفر والعياذ بالله. وخرج بقوله العاقل الصبي وهكذا المجنون, فلا يجب عليهم الصيام ولا يصح من المجنون لعدم النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة, عن المجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم. وينبغي لولي الصبي إن علم من صبيه القدرة على الصيام أن يحثه عليه تعويدا وترويضا له على هذه العبادة, واقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أصبح منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عاشوراء ينادي من أصبح مفطرا فليتم صومه, ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام دفعنا ذلك إليه حتى تغرب الشمس, حتى تغرب الشمس. والعهن الصوف, يصنعون لهم لعبا من الصوف يتعللون بها ويتسلون بها حتى يأتي وقت الإفطار. وروى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء له بنشوان أي بسكران في رمضان, فقال له عمر ويلك, أي أتفطر في نهار رمضان وبالخمرة, ويلك وصبياننا صيام. فجعل يضربه رضي الله عنه, ضرب ذلكم السكران وشاهدنا وصبياننا صيام. فينبغي أن يعود الصبيان على الصيام اقتداء بسلف هذه الأمة رحمهم الله. ولينشأ العبد والصغير على عبادة الله تبارك وتعالى, فإذا شق عليه الصيام أفطر ولا حرج في ذلك. وخرج بقيد المقيم المسافر, لا يجب عليه الصيام في حال السفر, وله أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وهكذا المريض ما دام مريضا لا يجب عليه الصيام وله أن يفطر. والمسافر والمريض يقضيان ما أفطرا, لقول الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, أي فأفطر فعدة من أيام أخر, أي يقضي عدة من أيام أخر في غير رمضان. بقي أيهما أفضل للمريض والصائم, الصيام مع تلك العلة أم الإفطار؟ فإن والجواب فإن قوي على الصيام فالأفضل في حقهم الصيام أخذا بأدلة المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، وحتى تبرأ الذمة مما كلفت به. وإن شق عليهما فالأفضل في حقهما الإفطار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، رواه مسلم وغيره. والمريض والمسافر إن صام أخذا بالعزيمة صح صومهما، إذ أن الإفطار رخصة، فإن قدم العزيمة فصام صح ذلك منهما وأجزأهما الصيام. وهكذا المرأة يشترط كما تقدم أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. فالمرأة في حال الحيض وفي حال النفاس لا يجوز لهما الصيام، وإن صامتا لا يصح منهما ذلك، وعليهما القضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الحائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، أو بهذا المعنى. فالحائض تؤمر بقضاء الصوم لقلة الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة لكثرة الصلاة ويشق عليها القضاء إذا تركت الصلاة أياما. وهكذا اتفق أهل العلم على ذلك. فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأمور وغيرها مما طولب به شرعا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وسائر المسلمين بالفقه في الدين، إنه سميع الدعاء. والحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هداه، أما بعد، فمن المهم معرفته والإحاطة به مفسدات الصوم ومبطلاته، إذ أن الصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع مع نية صالحة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو الصوم وهذه حقيقته شرعا. فعلى هذا فمفسداته على وجه الإجمال ستة أمور: الأول والثاني الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب في حال صومه متعمدا فسد صومه. قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله الأكل والشرب والجماع في الليل، وأما في النهار فلم يبح ذلك، بل ذلك يفسد الصوم. قال: وأتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل أو شرب متعمدا فسد صومه، وإن حصل منه ذلك نسيانا فلا يفسد صومه. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. فإذا تذكر أنه صائم واللقمة في فمه أو الماء في فمه فليخرج اللقمة وليمج الماء، لأنه في صيام، وما دخل إلى جوفه فهو معفو عنه بسبب النسيان. ويلحق بالأكل والشرب الحقن والمغذيات والحقن الغذائية لا الدوائية، فهي تقوم مقام الطعام وتحمل معنى الطعام، فرب مريض يبقى على ذلك أياما. أما ما كان القصد منه الدواء فلا يفسد الصوم. ومن مفسدات الصوم القي عمدا، أن يتعمد الإنسان إخراج القي من بطنه، فأن يدخل أصبعه إلى حلقه أو ما أشبه ذلك. أما إذا ذرعه القي فلا يفسد صومه وليس عليه قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، أن صومه صحيح، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث وإن كان قد أعله بعض الحفاظ إلا أن معناه صحيح. ومن شواهده حديث أبي الدرداء وثوبان في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء أي استقاء لمرض أو علة فأفطر من أجل ذلك، مثل سهى فسجد، سجد من أجل السهو. ومن مفسدات الصوم الحيض والنفاس بالإجماع، فإذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس وإن كان قبل الإفطار بدقائق يسيرة فإن صوم ذلك اليوم يفسد، إذ أنه يشترط في المرأة في حال الصيام أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس كما تقدم. فإذا فجأها الحيض قبل الأذان، أي أذان المغرب بيسير ولو بمدة يسيرة، أفطرت ووجب عليها القضاء، ونقل الإجماع على ذلك. وهكذا من مفسدات الصوم الجماع أن يجامع الإنسان زوجه في نهار رمضان، فيفسد صوم الرجل وصوم المرأة بذلك، وعليهما القضاء على قول أكثر العلماء، لأن هذا دين عليهما ودين الله أحق أن يقضى، وعليهما الاستغفار والتوبة، وعليهما الكفارة ككفارة الظهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة بمعناه، أن النبي أو قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وفي حديث عائشة قال: احترقت. قال: ومما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة أي تعتقها؟ قال لا يا رسول الله. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أفقر من أهل بيتي أو كما قال. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال خذ هذا فتصدق به أي كفارة عليك. قال والله ما بين لابتيها يا رسول الله أي لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي أي أنا أفقر أهل المدينة على حد علمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأطعمه أهلك. قال أهل العلم وذمته مشغولة بالكفارة متى قدر عليها، خذ هذا فأطعمه أهلك. بعد أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. فهذه هي الكفارة التي تترتب على المفطر بجماع في نهار رمضان، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدا. فقد جاء في بعض طرق حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بعرق فيه تمر يحوي 15 صاعا 15 صاعا. فإذا وزع هذا الكم على 60 فيكون لكل مسكين ربع صاع مدا، لكل مسكين مد. قال بعضها للعلم ومن كان ميسورا فليطعم نصف صاع، لكن هذا الذي دل عليه الدليل. ومن وسع الله عليه وزاد فأمر جيد. وهكذا من استمنى أي تعمد إخراج المني من الذكور أو من الإناث يفسد صومه لأنه لم يدع شهوته من أجل الله. وفي الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهو ما ترك شهوته من أجل الله بل أخرجها وتعمد ذلك، فيفسد صومه بذلك. وواجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الصنيع في رمضان وفي غيره، إذ أن هذا الأمر من التعدي، كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا يجب على من صنع ذلك القضاء على قول أكثر العلماء، وليس عليه الكفارة، إذ أن الكفارة تجب على المجامع، على الرجل وعلى المرأة. وأما من أصابه احتلام في حال صومه أن ينام النوم ثم يستيقظ ويرى بللا واحتلاما فلا يؤثر على صومه ولا يفسد صومه بالإجماع، يغتسل ويصلي ويباشر ما كلف به وليس عليه شيء، إذ أنه لم يتعمد إخراج الشهوة بل خرجت في حال الاحتلام في حال النوم. وبعض أهل العلم يزيد في المفطرات أن ينوي الصائم الإفطار نية محققة ولم يبق إلا التطبيق، أي أن يأكل أو أن يشرب. والواجب أن يخلص الإنسان عبادته لله، وينبغي أن تكون هذه النية مصاحبة له حتى يفطر. وهكذا بعضهم يذكر من المفطرات الردة، ولا شك أن الردة تفسد الإسلام وأعمال الإسلام ومن ذلك الصيام. فلو أن إنسانا ارتد عن الدين فيحبط عمله بسبب ردته، والعياذ بالله بسبب ردته. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة، الآية. فهذه أمور ينبغي للصائم أن يحيط بها علما حتى لا تفسد عبادته، وحتى يوافق أدلة الشرع فيها. وهناك أحكام وآداب تتعلق بهذه العبادة تطلب في مظانها، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، والحمد لله رب العالمين.